نبدأ في سورة التحريم وهي مدنية. ما نسيناها؟ نعم. نرجع للآية. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الأمر هنا الله الذي خلق سبع سماوات والأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن. الأمر هنا هو قضاء الله وقدره، ويشمل الوحي الذي ينزل من السماء إلى الأرض. يتنزل الأمر بينهن من السماء إلى الأرض، هو ما ينزل من الوحي وما ينزل من أمره وقضائه. والإخبار بذلك تعظيماً لشأن المنزل، يعني في ختام هذه الصورة أن كل ما سبق من الأحكام والتكاليف والحدود التي أمرنا باتباعها وعدم تعديها تهيب لهذا الوحي وهذا الأمر والقضاء. إذا عظم المؤمن أمر الله أن هذا نازل من عندي سبحانه وتعالى، عظم العمل به. كثير من الناس يخفق في تنفيذ أوامر الله لأنه لا يرى لها قدرا، لا يعظمها تمام التعظيم، لا يبالي. هذا وحي يتنزل من السماء إلى الأرض، ويتنزل أمره وقضاؤه كما قال الله سبحانه وتعالى: له مقاليد السماوات والأرض. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فهي سبع أراضين كما جاءت به السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ من الأرض قيد شبر، قال: طوقه من سبع أراضين. يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. فهو خلق هذه السماوات السبع، وخلق سبع أراضين، هذه تحتاج إلى قدرة، قدرة هائلة، قدرة لا يعلم قدرها إلا الله. فالله على كل شيء قدير، فهو خلق السماوات السبع وأراضين سبع، وينزل الأمر بينها من رب على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ثم أخبر بعموم علمه: قد أحاط الله بكل شيء علما. فلا يخفى عليه مع هذا الخلق الكبير، فهو خلق السماوات مع جرامها، والأراضين السبع مع سعتها، ويتنزل الأمر كل يوم هو في شأن، فهذا يتنزل والوحي ينزل، لا يخفى عليه شيء. ندخل في سورة التحريم. سورة التحريم هي مدنية، و مطلع هذه الصورة له سبب نزول. جاء لهذه الصورة سببان. السبب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند حفصة، نسوق القصة باختصار، أكل عند حفصة عسلا، كان يحب العسل والحلوى صلى الله عليه وسلم، فكان عنده عسل فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه. فجاءت تقول عائشة رضي الله عنها، وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة، فرجعت حفصة فوجدتها في بيتها، فجعلت تنتظر خروجها وغارت غيرة شديدة. فلما دخلت حفصة قالت: قد رأيت من كان عندك، إلى آخر القصة. فقالت عائشة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقت عائشة معهن أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وجدنا منك ريحة مغافير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعود له. وفي رواية أنه حلف قال والله لا أعود له، يعني لهذا العسل الذي عند حفصة. القصة الثانية أن في حديث أنس في قصة أنس النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جارية يطأها أما، فاتفقت عائشة وحفصة، يعني لم يعني يزل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى حرمها، ففي الرواية قالت حتى حرمها فأنزل الله هذه الآيات. فحدثت لعائشة وحفصة غيرة من هذه الجارية، فلا زالوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية، فلم تزل به، يعني ما معنى تزل به؟ تكرر عليها هذه أمر الجارية هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت حفصة حتى حرمها. وهذا السبب الثاني هو الصحيح في نزول السورة وليست قصة المغافير. وليست قصة شربه للعسل. لماذا؟ لأن قصة أنس في قضية الجارية هي التي النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه حرمها. وأما قصة حديث عائشة في قضية العسل فليس فيها أنه حرم العسل. ثم واقعة القصة لو تأملناها في السياق، سياق الآيات، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، هو أخبرها بحديث، وهذا بعيد عن قضية أن العسل هل شربه أم لا. وأيضا فلما نبأت به أظهره الله عليه وعرف بعضه وأعرض عن بعض، وهذا يدل على أنه حديث طويل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى بعض زوجاته بسر وأفشته كما سيأتي في قضية حفصة، فهو سر ذو بال وليس العسل في قضية العسل. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قوله سبحانه وتعالى يا أيها النبي لم تحرم، النداء بوصف النبوة فيه فائدتان. الفائدة الأولى تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المقام، والأمر الثاني الحث على القيام بواجبات النبوة وقد قام بها صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، وهذا يؤيد قضية تحريم الجارية، وأيضا حرمها ابتغاء مرضاة زوجاته. أما العسل فلا يحرم ابتغاء مرضات أزواجه، ما في يعني مصلحة، ولا هن طلبنا منه ذلك، وإنما لازلنا به يحدثنا في قضية الجارية أنه يدعها. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى عتب على نبيه أن يحرم ما أحل له من تحريم الجارية، ونص الرواية تقول حفصة وعائشة فلم نزل به حتى حرمها. وتحريم الحلال يمين، إذا قلت هذا الشيء عليه حرام فهو يمين. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني أن تتحللوا من هذه اليمين فتكفروا. وهو العليم الحكيم، يعني هو العليم بما يصلحكم، الحكيم فيما شرع لكم من هذا المخرج وهذه الكفارة. ولا شك أن هذه يعني فرج عظيم، أن الله جعل لنا من أيماننا تكفيرا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهو إلى حفصة، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم لها بشيء ما. المفسرون حتى الصحابة مختلفون في نوع هذا السر. فجاء عن ابن عباس أنه قال في هذا السر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الأمة، فقال: سريتي هذه علي حرام. فأفشته. وبعضهم قال أنه أوصى بالخلافة بعده. وهذا الثاني ليس عليه دليل بين. فلما أسر لها النبي صلى الله عليه وسلم بأن سريتي هذه علي حرام أفشت ذلك. فلما نبأت به أخبرت به عائشة، يعني وأخبرت زوجاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها وأظهره الله عليه، يعني بمعنى أخبره الله سبحانه وتعالى بما حصل منهم من إفشاء السر. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني أخبرها بشيء ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لها بحديث أكثر من هذا، والله أعلم. لأن قوله عرف بعضه وأعرض عن بعض يعني ذكر لها ما أفشت وترك أشياء أخرى لم يقلها، فأخبرها أنه علم بإفشائها للسر ولكن لم يطل في اللوم والتفصيل. عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. العليم الذي يعلم السر كما سبق معنا في صفات الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة. وقال: الخبير، العليم ببواطن الأمور، فلا يخفى عليه خافية. ولا شك أن هذا فيه نوع من عدم أو فيه إساءة لمقام النبوة من حيث إفشاء سره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعاتب زوجاته بما أراد، لكن هذا سر وللنبي صلى الله عليه وسلم وقامت بإفشائه. وهذا يحصل بين الأزواج ويقع، والنبي صلى الله عليه وسلم لامها على ذلك. فكلمة عرف بعضه وأعرض عن بعض هذا في نوع من المحاسبة لها، وهذا شأن بين زوجاته صلى الله عليه وسلم. عرف بعضه وعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليدل على أنه ذنب إن تتوبا إلى الله، لأنه فيه إساءة لمقام النبوة، وخصوصا أنه حصل اتفاق بينهم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، هذا حكم أن وقوع الإثم عليهم، يعني معنى صغت يعني أثمت وأخطأت، فقد صغت قلوبكما، والحكم يدل على شدته وإن تظاهر عليه، لأنه حصل إفشاء سر مع تعاون واتفاق بينهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى إن تظاهر عليه، ولم يقع هذا ولله الحمد، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ولذلك عمر جاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقهن يبدلك الله بخير منه، لما رأى تعاونهم على النبي صلى الله عليه وسلم. والملائكة بعد ذلك ظهير، يعني معينين. الظهير مأخوذ من الظهر وهو المساند، يعني والملائكة بعد ذلك ظهير، أي مساندين معينين. تقول فلان أشدد به ظهري، يعني أستعين به في الشدائد. والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وهذا كما جاء في قصة أنس عن عمر رضي الله عنه، قال بلغني بعض ما أذى به رسول صلى الله عليه وسلم نساءه فدخلت عليهن، فقال والله لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. بماذا يبدله؟ مسلمات مؤمنات قانتات. الإسلام خصوص معنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى والخضوع، والمؤمنات خصوص التصديق إذا جاءت مع بعضها البعض، وقانتات القنوت هو دوام الطاعة ولزومها واستمرارها، هذه صفة القنوت، فيه كما فيها معنى الطاعة فيها الاستمرار والثبات. ولذلك لا يستحق أي أحد أن يكون قانت إلا إذا كان طائعا مستمرا مستقيما. سائحات، سائحات العلماء مختلفين أو اختلفوا على قولين، هل هي بمعنى صائمات أو مهاجرات؟ الأقرب لا شك أنها مهاجرات، لأن السياحة قريبة من الهجرة وليست الصيام، وكأن المعنى أن يبدله بنساء من بني قومه، يعني مهاجرات. قانتات تائبات عابدات، عابدات معلومة المعنى، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، يعني من صفتهم التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. عابدات، وهذا وصف لشدة عبادتهن وملازمتهن للعبادة. سائحات كما قلنا مهاجرات، وثيبات وأبكارا. سرد هذه الأوصاف ما الغرض من أن التبديل سيكون بخير إن لم تتوبوا إلى الله، فجاء وصف التبديل وصف عالي جدا ليبين أن ذلك. قال في بدايتها عسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا منكن، هذه الخيرية استوجبت ذكر هذه الخصال بكامل معناه، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ثم انتقلت الآيات إلى رعاية الإنسان لنفسه وأهل بيته، وناسب الانتقال لأن الحديث كان سابقا في ما يتعلق بالنبوة وبيت النبوة ما حصل فيه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهي نار جهنم. وكيف تكون الوقاية؟ بامتثال الأمر والانتهاء عن النهي، عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال قوا أنفسكم، فبدأ بالأولى وهو النفس، ثم الأهل وهم أوجب ما يكون على الإنسان، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. ثم شنع الله سبحانه وتعالى بأن العذاب شديد جدا، وقودها الناس والحجارة. جهنم وقودها أشياء كثيرة، يعني هي نار لها وقود، لكن كون الناس من وقودها فهذا دليل على شدة العذاب إذا دخل الإنسان نار جهنم، فأصبح جزءا من وقودها، لأن النار إذا التهبت ووضعت فيها أشياء تزيد منها وتصبح وقودا منها، فجعلهم من التهديد بالعذاب وشدة هذا العذاب أن الناس هم وقودها والحجارة. والعلماء يقول الحجارة هنا أشد أنواع الحجارة، وهي الكبريت، لأن شديدة الاشتعال، يعني الصحابة والتابعين فسرونها بهذا لبيان أن هذه النار شديدة الإحراق. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هذه النار مع شدة إحراقها وشدة وقودها عليها ملائكة، وصفهم بالآتي: غلاظ على أهل النار لا يستجيبون لهم، شداد، يعني غلاظ في التعامل معهم، لا رحمة، وشداد يعني أقوياء قادرين على تعذيبهم، غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم، فلا يتخلفون عن أمر أمر الله به فينفذونه. الأمر الثاني: لا يعصون عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني في نفس اللحظة وبنفس الأمر، فهم متصفون بعدم المعصية وتنفيذه على الفور. عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يتجاوزون أمر الله سبحانه وتعالى في تنفيذه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. من خصال الكفار، وهذا مر معنا في تفسير السورة السابقة، أنهم يعتذرون في ذلك اليوم، يعتذرون بمن أغواهم، يعتذرون بأنهم لم يبلغهم شيء، يخلقون الأعذار، يطلبون الاستعذار أيضا، لكن لا يسمع لهم ذلك: إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قرأت بقراءتين: نصوحا ونصوحا بالضم، يعني بالفتح والضم. الفتح صفة التوبة، يعني توبة وصفها نصوح، يعني صادقة. وبالضم معناه التوبة ينصحون فيها نصوحا، والمعنيين صحيح، يعني إما يكون على القراءة الأولى وصف للتوبة أن توبة صادقة ناصحة، أو ينصحون فيها يكونوا مخلصين فيها، توبوا إلى الله توبة نصوحة، وهذا هو التوبة النافعة، أن تكون توبة صادقة ينصح فيها الإنسان لنفسه، فلا يتوب رياء وسمعة، أو يتوب في نيته العود إلى الذنب. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، فهذه التوبة تكفر السيئات، يعني تمحوها، لأن التكفير هو الستر والمحو، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا فضل تكرر معنا كثيرا، أن التوبة أو العمل الصالح يكفر السيئات أو يمحو السيئات أو يغفر السيئات ويدخل الجنات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، يعني في ذلك اليوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ومن تبعوهم بإحسان، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. سبق معنا في السورة السابقة بالأمس أن يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، أنه نور حقيقي يضيء لهم، ولذلك المنافق أهل النفاق يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم، وذلك ابن عباس يقول: فيطفئ الله نور المنافقين. فهو نور حسي، ففي ذلك اليوم من عرصات القيامة يكون للمؤمنين نور يمشون به. نورهم يسعى بين أيديهم، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. سبب طلبهم من الإتمام للنور لما يرونه من حال المنافقين في إطفاء نورهم، فيدعون الله سبحانه وتعالى: أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، وهذه شرحناها سابقا. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. والجهاد هنا شامل، الجهاد باليد وباللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم الحجج، وأيضا جاهدهم بالسيف والسنان. جاهد المنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني أشدد عليهم وعاملهم بغلظة، لأن هؤلاء الكفار محاربون لله ورسوله، والمنافقون أشر منهم. ثم حكم الله سبحانه وتعالى عليهم: ومأواهم جهنم، يعني أصبحت هي المأوى والمكان والمنزل، وهذا شدة في العذاب، يعني أين يسكن وأين يقيل وأين ينام فيه، كأن هذا منزله أو هو منزله تمام. بما استحق هذا؟ أظهر الله الوصف: الكفر والنفاق، وعرفنا أسبابه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. هذا مثال ضربه الله سبحانه وتعالى لبيان حال من اهتدى وطلب الهداية وبذل التوبة والنصح والاستقامة في أضعف ما يكون. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، وكذلك فيما يستحق في من اهتدى وفي من ضل. المثال الأول في من ضل: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. المراد بالخيانة هنا عصيان أمر الله، وذلك ابن عباس يقول: ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت خيانتهما في الدين. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، لم يغني عنهم أنهم زوجات أنبياء، وقيل ادخل النار مع الداخلين. وهذا سبق معنا بالتفصيل في سورة الأنبياء وطه شأن امرأة لوط. وبالمقابل وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسيا إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فأول ما طلبت أن يبني الله لها بيتا في الجنة. طيب نكمل بعد الأذان. فقوله سبحانه وتعالى قالت ربي ابني عندك بيتا في الجنة طلبت مجاورة الله سبحانه وتعالى. وهذا من توفيقها في الدعاء أنها طلبت القرب وقالت عندك، كما قال الله سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق يعني مكان. ونجني من فرعون وعمله، وهذه براءتها من عمل فرعون، وهذا تبري وعدم موالاة كما مر معنا في سورة الممتحنة. ونجني من القوم الظالمين، وهم قوم فرعون، وهذا أمر ظاهر. والقصة الثانية أو القصة الثانية لمريم، ومرت معنا قصة مريم في سورة مريم. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، فوصف الله سبحانه وتعالى لأنها أتت بعيسى من غير زوج، فأخبر الله أنها محصنة التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه. وسبق معنا أن جبريل نفخ في جيب درعها، وجيب الدرع هو مدخل الثوب من جهة الرأس، بأمر الله سبحانه وتعالى، وقال لي أهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. فنفخ فحملت، فنفخنا فيه من روحنا. والروح هنا المضافة إلى الله هي الروح المخلوقة مثل بيت الله، وليس من روحنا جزء من الله كما تقول النصارى، لا، وإنما هنا الروح المخلوقة. وصدقت بكلمات ربها، وذلك حينما قال لها لأهب لك غلاما زكيا، وقبلت حكم الله وصدقت بكلماتها وبما أوحى الله سبحانه وتعالى لها، لأنها كانت صالحة وكان يجدون عندها الرزق، يقول أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، وصدقت بكلمات ربها وكتبه ما أنزله الله سبحانه وتعالى، وكانت من القانتين المتصفين بدوام الطاعة والاستمرار والاستقامة عليها. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. في هنا سؤال: ما هو المنهج الصحيح لقراءة كتب التفسير؟ طبعا هذا سؤال كبير، لكن لعل مقصود السائل يعني ما البدايات في التفسير؟ أنا أنصح بالبداية في التفسير أن يزيل الإنسان عن نفسه المعنى العام للآية، ويقرأ في ذلك تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، تفسير ابن كثير. لكن مع ذلك أنا أحبذ أن يكون معها كتاب يعرف المفردة القرآنية في اللغة. إيجاد الكم اللغوي للطالب في البدايات مهم جدا. الطالب لا يتأمل السياق، المفردات في السياق، المفردة في السياق هي التي يدور عليها المعنى أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا كذلك. فهناك كتب في اللغة، يأخذ كتاب في اللغة وكتاب في مفردات القرآن. أنا أفضل في اللغة كتاب ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ومن حيث مفردات القرآن كتاب الراغب الأصفهاني أو كتاب الرازي مفردات القرآن أو ألفاظ القرآن. الرازي غير الرازي صاحب الفتح مفاتيح الغيب. بحيث يقرأ المفردة القرآنية ويتكثف. وأنا أنصح في البداية أيضا أنك تقرأ على شيخ لو جزء جزئين، وتتعلم منه طريقة التفسير ويساعدك فيها، ثم تنطلق بعد ذلك في القراءة، في القراءة التوسع في التفسير. في الدورة الماضية أنا شرحت بالتفصيل طريقة التفسير والمراجع والكتب يعني بإسهاب، فلعلكم ترجعون لها، ممكن نشروها الإخوان في الموقع. الله